ترسم معنى حياة فيها ملامح ليلة تيلة وضع كل الناس عايشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، لا زال حديثنا متصل حول الحقوق العامة التي اشترك فيها الرجال والنساء، وقد عرجنا في اللقاء الماضي على أن من بين هذه الحقوق حسن تسمية المولود، حسن اختيار اسمه، وحسن الفرح بقدومه، والقيام بشكر الله على هذه النعمة ذكرا كان المولود أو أنثى، بذبح شيء من الغنم سواء كانت شاه في حق الفتاة أو شاتان في حق رجل أو كبش أقرن، استوى في هذا الرجال والنساء، فحسن الاستقبال طاعة ودين، والفرح بالموهوبة طاعة ودين، واليقين بأن هذه نعمة بل هبة من الله، عطية منه خالصة بلا استحقاق منا، عبادة استعبدنا الله بها كما بينا ذلك في اللقاء الماضي من خلال قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ثم هناك حقوق أخرى عامة، ما أعظمها وما أجملها حين ساقها لنا شرع ربنا وجعلها لنا دين وعبادة، من ذلك حسن تربية البنت والولد وحضانتهما، فهو التربية والحضانة والرضاعة كلها أمور وحقوق رب العباد شرعها في حق الرجال والنساء على السواء، لم يميز بين ذكر وأنثى، فألزم الأم بإلزام بإرضاع وليدتها أو وليدها ذكرا كان أو أنثى، إرضاعها لزوما إن كانت هي القادرة على الإرضاع، وفي حالة ما إذا كان الأب كما كان يفعل أهل الجاهلية الأولى يملك من المال ومن الإنفاق ما يأتي لأولاده ذكورا كانوا أو إناثا بمرضعات، فيلزم الأب ذلك كما بين تعالى في نص قرآنه، قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. فألزم الأم بهذا النص بإرضاع وليدها، فإذا كان الأب سيقوم بهذا الدور ويملك تلك النفقات فيلزمه الإرضاع، وكانت هذه عادات في الجاهلية محمودة عندهم لما لها من أثر في تربية الأبناء، وهذا الجانب الخطير قد غاب في هذه الأيام عن كثير، فكان أهل مكة يرسلون بأبنائهم إلى البوادي ليرضعن هناك في البادية، معروف ومعلوم أن حياة البدو تختلف عن حياة الحضر، حياة الريف تختلف عن حياة الحضر، لكن أهل مكة كانوا أوعى منا وأحرصوا على إخراج أفضل الخصال في أبنائهم من ساعة ولادتهم، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وعمه الحمزة، رضع في بني سعد، فكان الحمزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخوان في الرضاعة من جهتين، من جهة حليمة السعدية ومن جهة سويبة، فكلاهما رضع من الأولى ورضع من الثانية، فكان أخوين بالرضاع. كان هذا الإرضاع لحكمة شرعية أو لحكمة فطرية أو لحكمة أخلاقية. نعم، أرضعوا الأولاد في البوادي لأن أهل البادية ليس عندهم ما عند أهل الحضر من تدليل الأبناء، من الشفقة على الأبناء، من الخوف على بكاء الأبناء، من الخوف من بكاء الأبناء. حتى وصل الكثير منا لمرحلة إذا بكى الابن من قليل أو كثير يرضى ولو على حساب تربيته ولو على حساب أخلاقه، فيخرج هزيلا في أخلاقه، ضعيفا في بنيانه، عاجزا في همه وهمته وعزمه وعطائه. هذه من الكوارث التي ضيعت أجيال. أهل الجاهلية كان حرصهم على نجابة الأبناء حامل لهم على أن يتحمل الآباء النفقات وتتحمل الأمهات الحرمان من الأبناء فترة الطفولة، فترة الرضاعة، حتى ينشأ الطفل في البادية. أهل البادية فيهم جلافة، فيهم غلظة، فيهم شدة حتى في التعامل مع الأبناء، لأن الحياة وعرة والحياة صعبة، فهم يعيشون في خيمة في وسط الجبال التي يتحرك فيها ألوان وأنواع من الوحوش ومن الحيوانات الضارة كالذئاب كالأسود كالحيات كالعقارب. وإذا جلسوا في هذه البيئات التي ليس فيها ما في الحضر من بعد عن هذا كله وانشغال بغيره، إذا جلس الطفل في هذه البيئة يلزم الأم أن تكون متوقدة متيقظة لكل حركة يتحركها، تأخذ على يديه إن خالف لها أمر، إن جرى بعيدا عنها خوفا عليه من الضرر. فينشأ الطفل مع هذه الشدة آخذا بعزمه، معتمدا على نفسه، محركا لقواه، مستفيدا بمواهبه من بداية عمره. الطفل يربى على الاعتماد على نفسه، وأهل الحضر كذلك، أهل البادية كذلك، لا هم لهم في مطعمه ومشربه. وقت الطعام يجتمع عليه الكل، ومطعم واحد أو طعام واحد يوضع مرتين في اليوم لا ثالث لهما. إذا نشأ الطفل على هذه البيئة الجافة الشديدة، على هذه التربية الشديدة، إذا استخدم ملكاته وإمكانياته واعتمد على نفسه أيام رضاعته، ثم يجاء به إلى الحضر ليكسب أخلاقية أهل الحضر، مع قوة عزمه، مع قوة إرادته، مع قوة اعتماده على نفسه. هذا الجانب الخطير كان يربى عليه أبناء الجهلية، فنشأت أجيال لها مواهب، لها ملكات، لها قوة على العطاء في كل واد وفي كل ناد. هذه التربية كان لها دور كبير في تربية كثير من الصحابة حتى نشأوا بهذه القوة في اغتنام طاقاتهم واغتنام أوقاتهم واغتنام مواهبهم. هذه التربية يلزم الأمة أن تراجع فيها الطريقة التي تربي بها أبناءها الآن. بقاء الابن في أحضان أمه وأبيه طيلة عمره ولا يرى غيرهما، وخاصة في السن الأولى، يجعله ذلك راكنا على أبويه في كل شيء. كل ما يريده يأخذه بالبكاء، يأخذه بالامتناع عن الطعام، يأخذه بالدلال. فكانت النتيجة أن الطفل ينشأ لا يعتمد على نفسه بحال، بل قد يشم ويصير رجلا، وإن واجهته معضلة لا نرى منه إلا عيي عاجز غير قادر على اتخاذ قرار أو على حسم أمره أو على عقد عزمه على أي شيء في أي شيء. ومنها هنا تكون الكارثة، نشأت منا أجيال لا تعرف كيف تسير في حياتها، أجيال عيية. وكما جاء في الحديث، إنما شفاء العي السؤال، أي ليس للمريض بهذا العي
وهو عدم القدرة على اتخاذ قرار في أي موقف يتعرض له، هذا يسمى مرض العي، ويسمى صاحبه عيي، عال على غيره، قراره قرار غيره، قراره قرار غيره، لأن الأم والأب عودوه على ذلك، على أن يكون ليس رجلا ولا بنتا ولا أنثى، تعتمد على نفسها، تواجه أهوال الحياة من حولها بنفسها، بجهدها، بعطائها، بقوتها، بإمكانياتها. لم يربوا على ذلك، فكانت النتيجة ما نراه. من هذا داؤه؟ ماذا نتصور منه؟ سيعتمد على نفسه، وهذا قد يوقعه في حرج شديد في كل مواقف حياته، في كل مواقف حياته، في عمله، في كسبه، في بيته، في تربيته لأولاده، لا يصلح لشيء أو لا يكاد. هذا مرض خبيث عجيب، وليد سوء التربية في بيوت المسلمين. نعم، لندرك هذه الحقيقة، بل في بيوت الكثير لندرك هذه الحقيقة. ولذا جاء في الحديث، حديث أم زرع، المرأة التي تصف زوجها بهذا الوصف، الذي صار رجلا ولا يقوى على اتخاذ قرار كيف يبني بيتا، كيف يؤسس أسرة، كيف ينشئ رجال، كيف ينشئ جيل. وإذا كان لنا هم في الأسرة، فالهم الأول والهدف الأول إنشاء جيل. الهدف الأول من النكاح في الإسلام إنشاء جيل. لذا كان هذا هدف عند الصحابة، حرصوا على أدائه كأحسن ما يكون الأداء، فكان عطاؤهم فيه عجيب. كان رجل منهم لا يربي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، يربي أمة. هذا أنس بن مالك، أمه رضي الله عنها بنت ملحان، أم سليم بنت ملحان، تقدم على النبي نفسها وتقول: يا رسول الله، غليمك أنيس، ادعو الله له، ادعو الله له. هي التي تطلب الدعاء له بالبركة في العمر والولد، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في العمر والولد، وكان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فعاش 120 عاما، رزق خلالها بمئة مولود من صلبه، 100 مولود من صلبه. ليس أنس وحده، بل أنس واحد من ثلاثة من الصحابة، كل منهم وهب 100 مولود من صلبه: أنس بن مالك، أبو بكر، ابن بدر، ابن بدر. فكان عطاؤهم في بيوتهم عطاء، رب 100 رجل للأمة، رب 100 نفس للأمة، ذكر وإناث. هذا عطاؤهم. بل هذا خالد بن الوليد، رغم انشغاله في الحروب، منذ أسلم إلى أن لقي ربه، كان لا يسمع عن غزو إلا يجمع عليه لأمته ويكون من أوائل الخارجين، حتى صار هذا الأمر مشتهاه. يقول رضي الله عنه عن نفسه: ما من ليلة أبشر فيها بغلام أو تزف فيها إلي عروس بأحب إلي من ليلة شاتية شديدة البرد أصبح فيها العدو في سرية تقاتل في سبيل الله. خالد بن الوليد يحضر له في آخر عمره غزوة اليرموك، يحضر له من صلبه 40 مقاتل، 40 مقاتل من صلب خالد، كتيبة خالد، كتيبة كاملة من صلبه، رجال متى صنعوا، متى نشأوا، كيف ربوا، رغم انشغال أبوهم عنهم، رغم انشغال أبيهم عنهم، ورغم انشغاله الشديد، كان أبا حنونا، كان أبا مربيا، كان معطيا موجها، كان ناصحا أمينا، كان قويا في عطائه. وعلى هذا النحو كان الصحابة، حرص كل منهم على القوة في الأداء وعلى الأمانة في العطاء. كان هذا واقع الصحابة، فكان عطاؤهم عجيب. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كان ابن الأشدعي الفارق بين أكبر أبنائه وأصغر أبنائه 83 عاما، تجاوز الرجل المائة من عمره ولا يزال يربي أجيال الأمة ويخرج أجيال الأمة، كانت هذه غاية عندهم. لذا ربوا رجال، ربوا رجال أينما وضعوا أدوا، في أي مهمة كلفوا قاموا، حق القيام، أعطوا حق العطاء. نعم، لم يربوا على العي كما يربى أبناء الكثير الآن. ولذا يعني عمدنا أن نلمح على حديث أم زرع، المرأة التي تصف زوجها الذي ربي هذه التربية الهزيلة بحيث لا يقوى على اتخاذ قرار، فخرج عييا، كيف إذا ولي سلطة، سلطة أسرة، سلطة بيت، ماذا نتصور منه؟ عطاء، تربية، أداء، حسن خلق، كلما أعياه أمر، وهو المطالب بتوجيه البيت، بقيادة البيت، بالقوام على البيت، ماذا نتصور منه؟ من هذا العلي الذي يوجه بغيره، يسير بالريموت كنترول، بالإشارة من غيره، بالتوجيه من غيره، بالنصح من غيره. نعم، سؤاله لغيره علاج لمرضه، لكن المشكلة لابد من بحث في أسباب المرض حتى ندويه من البداية قبل أن يتكون فيه ما ولد من بطن أمه عيا، ما ولد عاجزا. أبناؤنا أمانة في أعناقنا، وهبهم الله ما وهبنا من طاقة قلب وطاقة سمع وطاقة بصر وقدرة على الأداء. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى: هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالكل وهب هذه المواهب، كيف نضيعها وقد وهبت له؟ كيف نعطلها وقد منحت من الله له؟ هذه كارثة في التربية. كيف نضيع نعم الله على أبنائنا؟ كيف نفسد عليهم حياتهم ومستقبلهم فيخرج الرجل بهذه الهيئة، عيي مريض، مرض نفسي عضال، يحتاج معه من يلاحقه بالفتوى وبالتوجيه وبالإرشاد، رجل يحتاج لرجل معه يوجهه، فهل يصبح هذا رجلا؟ إنما شفاء العي السؤال، علاجه أن يسأل في كل ما يعتريه وما يعترض حياته في أي موقف. لذا جاء في حديث أم زرع المرأة التي تصف زوجها بهذا المرض وتبين كيف وصل به هذا المرض إلى أثر خطير جدا، فتقول: زوجي عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء، شجك أوفى لك أو جعل كل لك. سبحان رب، تصف زوجها بهذا وتبين أثر سوء التربية كيف وصلت به لهذا المرض الخبيث العيي العي الذي أعياه عن أداء أي شيء، فلما وكل أمر المرأة كان لا يملك معها إلا استعمال عضلاته وقوته، بلا فكر، بلا فهم، بلا نصح، بلا تربية، بلا توجيه، بل البطش والبطش وحده، بل الظلم والظلم وحده. لذا نعتته أو وصفته بهذا الوصف، قالت: عياياء شديد العي دائم العي، مع أي معضلة يتوقف، لا يملك اتخاذ قرار ولا قدرة على اتخاذ قرار ولا قدرة على استئناف عمل أو نشاط، يود غيره يوجهه، فإذا كان هو الموجه فمن يوجه الموجه؟ إذا كان هو رب البيت من يربي البيت غيره؟ إذا كان هو قائد الأسرة فمن يقودها غيره إن لم يكن صالح للقيادة أصلا؟ لذا قالت: عياياء طباقاء، سبحان ربي، العي وصله لمرحلة عطل فيها عقله، عطل فيها مخه، فصار مطبقا بلا فهم، بلا إدراك، بلا قدرة على العطاء. عياياء طباقاء حماقاء، لم يتعلم، شديد الجهل، شديد الحمق، شديد الغضب، سريع الغضب عياياء طباقاء حماقاء ثمرة هذا كله واجتماع هذه الأمراض التي ترتب بعضها على بعض وبدايتها العي، بدايتها سوء التربية، تعطيل ملكات الأبناء، عياياء طباقاء حماقاء، النتيجة كل داء له داء. أي مرض نتصور وجوده في إنسان سيظهر على العيل. سبحان ربي. يذكر أحد الأطباء أن المرأة على حملها قد يعتريها كل أعراض الأمراض، كل الأعراض، وتذهب بالولادة. العي كذلك، إذا علاه العي توقع منه كل الأمراض، الكبر، الغرور، الحقد، الحسد، حدث ولا حرج. لذا قالت كل داء له داء، شجك أو فلك أو جعل كل لك. شجك يعني مع أي معاملة يضرب ضرب من لا يحسن حتى ضرب، ضرب من لا يعي ما يفعل. تقول شجك يعني فتح بالضرب رأسك، أو فلك قطع ظهرك، فإما أن يقطع رأسها وإما أن يقطع ظهرها وإما أن يقطعهما جميعا. شجك أو فلك أو جعل كلا لك. هذا من ابتلي بداء العي، هذه نتيجته، هذه ثمرته، هذه نهايته. فأينا يرضى لولده أن يكون ذلك الرجل عياياء طباقاء حماقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جعل كلا لك. لا يستقيم فردا ولا يستقيم زوجا ولا يستقيم ولدا ولا يستقيم أبا ولا يستقيم قائدا ولا يستقيم عضوا في أمة ولا صاحب دور في أمة ولا صاحب دور في البشرية. المسلم مطالب أن يعمل على كل هذه الدوائر، وجاءت تكاليف الشرع لنا كأفراد، كأفراد في أسر، كأفراد في عاقلات وعائلات، كأفراد في مجتمع وأمة مسلمة، كأفراد في بشرية، كيف نتعامل حتى مع أعدى أعدائنا. لابد أن ندرك هذه الحقائق، إذا غيبت هذه عنا وغاب دورنا فيها فما نتيجة وما ثمرة حياتنا؟ أن نحيا بلا ذكر ونرحل بلا ذكر؟ لذا بين تعالى أن وحيه أراد الله به أن يعلي ذكر كل مسلم. قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه سموكم، فيه رقيكم، فيه رفعتكم، فيه علو شأنكم، فيه حسن أدائكم وعطائكم، حتى يراه القاصي والداني ويجد أثره القريب والبعيد. نعم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه رفع سيرتكم، إعلاء قدركم، إعلاء شأنكم، الرقي بمواهبكم، الرقي بعطاياكم، الرقي بنعم الله التي أسبغت عليكم، الرقي بكل أوقاتكم وطاقاتكم. هذا الجانب الخطير ضيع في الأسر التي لم تعرف أن هذا الأمر فريض علينا، حتى في الرضاع. إيه والله، حتى في الرضاع. لذا جاءت أحكام الشرع تدعونا لهذا من البداية، أن نربي أبناءنا أحسن تربية. فإذا كان الأب عنده هذه القدرة يلزمه وجوبا، والمرأة لا تكلف عند ذلك وجوبا بالرضاعة، إنما ترضعه مرضعة. ولذا قال تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم، يربي ولده في حضن حاضنة أخرى ترعاه ترضعه مع الأم، فإن لم يكن هناك قدرة على النفقة فيلزم الأم، وإن كان الطفل لا يقبل إلا ثدي أمه ترضع الأم. إذا ندرك
رب العباد وضع قواعد للرضاعة وأحكام للرضاعة، سوى فيها بين المرأة والرجل، بين الذكر والأنثى، لا فارق في الإسلام، بين تربية البنت والولد، كلاهما يلزم الأبوين به فريضة وطاعة لله عز وجل. والوالدات يرضعن أولادهن، ولم يقل ذكورهن ولا إناثهن، قال أولادهن، والولد تشمل الذكر والأنثى. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم رضاعه حولين كاملين، حتى يشبع الطفل من لبن أمه فيخرج سويا. أما أن نعجل حتى تتفرغ المرأة لعملها أو سعيها، فنحرم الأبناء من أعظم النعمة، لبن الأم. لبن الأم طعام له أثر عجيب في الطفل لا يعدله طعام آخر. لذا دعانا الشارع لإتمام الرضاع بهذه الكيفية الربانية العالية، بهذا الحكم الرباني العالي. الرضاع له أثر في من يرضع حتى لو كان غريبا، حتى لو كان غريبا. وذلك حرم الشارع بالرضاع ما حرم من النسب. قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم النسب. لما للرضاع من أثر في نفس الطفل، في تربية الطفل. الطفل الذي رضع من امرأة صار ابنها في الرضاع، وصار أولادها جميعا إخوانه في الرضاع، وصار زوجها أب له في الرضاع، وصار أولاده جميعا حتى من غير الأم التي أرضعت، من زوجات أخرى صاروا إخوانه في الرضاع، وصار إخوان أبيه أعمامه في الرضاع، وصار إخوان أمه أخواله في الرضاع. إذا ندرك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لما للرضاع من أثر في تربية الطفل وتنشئة الطفل وتغير مشاعر الطفل وسلوكيات الطفل نحو من التحم بهم في اللبن. لقد رأيت مشهد عجيب عجيب، حتى في البهائم سبحت عنده ربي. قطة، قطة ولدت قطتين وماتت، وأحد الشباب أخذ طفليها وأخذ يبحث لها عن أم أخرى حتى وجد قطة أخرى لها طفلين، مع الفارق بين الصغار وبين الآخرين وبين الآخرين في السن، يعني ليسوا جميعا في سن واحدة. وأخذ يضع القطتين للأم، فإذا بها تحن عليهما وترضعهما مع قطيها مع مولوديها. كان المشهد العجيب، سبحان ربي. أحد إخواننا أخذ قط من القطين اللذين أرضعتهما، وقفت أمامنا تبحث عنه ويسيل دمعها من عينيها وهي تبكي عليه، تبكي على من أرضعت وليس ولدها، على من أرضعت وهي قطة. بل المشهد الأشد، الإخوان فيما بينهم القطط، رأيت هذا المشهد بعيني رأسي. قط من الصغيرين سقط، أخوه اللي هو ابنها من رحمها يرى أخيه الصغير يسقط من على شجرة، وهو كان كثير اللعب مع شبابنا وأطفالنا، إذا به يترك اللعب تماما ويجلس أمام الصغير الذي سقط من الشجرة يبكي معه، يدع لعبه، يدع حركته ليمكث أمام أخيه ليرعاه ساعة إصابته. قلت سبحان ربي، هذا الحب بين أخوين من الرضاعة، هذا العطف بين أخوين من الرضاعة. لذا حرم الله بالرضاعة ما حرم النسب. الله أعلم بفطرنا منا، الله أعلم بما عندنا من طبائع منا، الله أعلم بملكاتنا وإمكانياتنا منا، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذا حرم من الرضاع ما يحرم النسب.
فالرضاع له أثر عجيب في التربية، في تحول الناس، في سلوكيات الناس، في عاطفة الناس، في اشتهاء الناس، حتى في شهوة الناس. لما يرى في أخت مرضع محرما عليه على التأبيد، لا يتطلع إليها ولا تحدث نفسه بها، هذه فطرة جبل الله عليها الناس. ومنها هنا كان للرضاعة دور كبير، دور كبير، ووضع الله لها قواعد وأحكام وشرائع ليحفظ بها الأبناء، وليراعى هذه الفترة الخطيرة الحرجة في عمر كل مولود، فلا يرضع من أي أنثى ولا يرضع من أي أحد، إنما يرضع ممن يسقيه مواهب، ممن يسقيه أخلاق، ممن يسقيه عطايا، ممن يسقيه خصال محمودة لا مذمومة. منها هنا كان الرضاع دور كبير، ولذا راعى الشارع هذا الحق، وكلف الشارع الأم إن كانت مرضعة أن تتفرغ لأولادها، ويتكلف الأب بجميع نفقاتها قليلها وكثيرها. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف النفس إلا وسعها، لا نكلفها بمهمة عظيمة جدا، تنشئة رجال، تربية أجيال، ثم نحملها مع هذا عمل لنفسها، سعي لكسبها، سعي لتقوتها وطعامها وشرابها، هذه كارثة. إذا كان السعي على الكسب يعي الرجال وهم أقوى من النساء، كيف نكلف النساء بما كلف به الرجال مع مزيد تكليف للنساء من حضانة وتربية؟ لأن فطرة المرأة لهذا الأمر داعية. الأم أم، الأم أم، دفعتها أمومتها على تحمل تبعات والدها أكثر من والده، أكثر من مولود له. لندرك هذه الفطرة، لا نغتنم فطرة النساء واحتياج المرأة لتربية الأبناء ثم نكلفها ما لا تطيق، ما لا تطيق من عمل فوق عملها، عمل لا يقوى عليه الرجال، مع عملها كأنثى الذي تحتاج فيه لمن يعينها من مرضعة غيرها أو حاضنة معها أو خادمة لها. هذا من البلاء المبين الذي وقع فيه الكثير تحت دعاوى ظالمة، تحت دعوى المساواة بين المرأة والرجل. فهل هذه مساواة؟ أن نكلف المرأة بعمل كعمل الرجال مع عملها كأنثى، كأم وحاضنة ومرضعة ومربية. الرجل ليس له رحم وليس له ثدي يدر لبن، المرأة جبلت على هذا، فهل يستويان؟ لا والله، يستويان في أمور ولا يستويان في أمور. قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وسيأتي لهذا مزيد تفصيل في سلاسل دروسنا إن شاء الله تعالى حول الأسرة. فهذا من الأمور الخطيرة التي غابت عن الكثير من الناس. نعم، وضع الله هذه الأحكام في الرضاعة لخطورة هذه المرحلة في حياة الطفل ذكرا كان أم أنثى، بل سلفنا علمونا أن المرأة يلزم أن تهيئ لها أحسن بيئة ساعة إرضاعها، لأن عصبيتها سيشربها الوليد مع اللبن، غضبها، حزنها سيشربه الوليد مع اللبن. فإن ربته حال أحزانها خرج محزونا، إن ربته حال سرورها خرج مسرورا. لندرك هذه الحقائق، اللبن وحال المرأة ساعة إعطائه له أثر عجيب في طباع الولد، في خصال الولد، في مكتسبات الولد من هذا اللبن. لذا لزم الأب وألزمه الشارع أن يهيئ لامرأته أحسن بيئة حفاظا على ولده، يحافظ على نفسها، على حالتها النفسية، حالتها العصبية، حتى لا تفسد عليه ولده، حتى لا تفسد لبنها على ولده. هذا أمانة في أعناقنا، المولود أمانة في عنق الأب.
وفي عنق الأم، فيلزم الأم هي الأخرى حتى وإن أغضبها زوجها أن تنحي غضبها جانبا ساعة إرضاعها لولدها، فتنشغل بمولودها عن كل ما حولها، تهدهد تراعيه، تسقيه الرضا، تسقيه القناعة، تسقيه اللبن مع الصبر. نعم، يلزم الأم مجاهدة نفسها مع كل ظروفها، ويلزم الأب مجاهدة نفسه حتى يهيئ أحسن بيئة لامرأته حال إرضاعها لوليدها. أقول هذا وبالله التوفيق حتى نتعلم أن هذا ديننا. رب العباد سوى بين النساء والبنات والأولاد في هذه المسائل، في الرضاعة، في الحضانة. يأتي بعد مرحلة الرضاعة مرحلة الحضانة. الأم أقدر على الحضانة من الأب، رب العباد جبلها على ذلك. سوى عقول الرجال وكملها، وجعل عقول الأطفال بلا عقل، والذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلم شيئا، فكيف يلتقي من كمل عقله مع من لا عقل له؟ لو تركت تربية الأبناء للآباء في السن الأولى التي لم تعمل فيها عقول الأبناء لأهلك الآباء الأبناء ولأهلك الأبناء الآباء. رحم الله عبد الله بن مبارك حين قال: لو جاءني عالم لأفحمته، ولو جاءني جاهل لأفحمني. كيف أقنع الجاهل بالحجة والدليل والبرهان والقضية الصغرى والقضية الكبرى والمقدمات والنتائج؟ كيف يقتنع بهذا؟ كيف يقتنع بهذا؟ أنت في واد وهو في واد، والطفل كذلك. أين طاقة الطفل على استيعاب الفلسفة ومسائل الفكر ومسائل الحياة وظروف الحياة وما خفي عنه وما ظهر أمامه والحكمة وما وراء الحكمة والمصلحة الراجحة والمصلحة المرجوحة؟ هل للطفل قدرة على استيعاب ذلك؟ الأب يتعامل من هذه المنطلقات التي بها كلف وواقعه بها شهد، لكن الطفل أين طاقته على ذلك كله؟ رب العباد من منته جعل المرأة وسطا بين الرجل وبين الطفل، غلب عواطفها حتى تقوم بأعظم أدوارها مع وليدها، وغلب عواطفها حتى تقوم بأعظم دور مع زوجها، سكنى لزوجها وأما وحاضنة لولدها. لذا غلب العواطف عندها على العقل، فصار عقلها وسطا بين الرجال والأطفال. منة من الله علينا، علينا، ولولا مثل هذا الأمر في أمهاتنا ما ربينا، ولولا مثل هذا الأمر في زوجاتنا ما ربي أبناؤنا لبناتنا. منحة من الله ومنا. الله أعلم بخلقه من خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لندرك هذه الدقائق وهذه الحقائق. نعم، جبل الله المرأة بهذه الهيئة حتى تتمكن من هذه المهام. المهمة الثانية بعد الرضاع الحضانة، وخاصة في السن الأولى. المرأة لقرب عقلها من عقل الطفل أقدر على حمايته، أقدر على تربيته وتعليمه. تفضل السائل. تفضل السائل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش ماخد معايا؟
نعم تفضل.
مرتبط حضرتك بس بالنسبة للحكم الشرعي لترشيح المرأة في مجلس الشعب والشورى بالأخص المرأة المنتقدة، لأن في حزب حضرتك حزب النور مرشح 3 نساء في مجلس الشعب، وفي أحزاب كتير طبعا وفي مستقلين. بالنسبة للمرأة يعني الحكم الشرعي في ترشيحها وبالأخص المنتقدة
والحلول الشرعية. طيب حاضر، نعود لموضوعنا. فدور المرأة في الحضانة دور خطير جدا، ولذلك الشارع في السن الأولى المرأة أقدر على حضانة الولد، أقدر على التعامل معه، أقدر على الانتفاع بمواهبه، أقدر على تنبية مواهبه. الطفل لا يستطيع نطقا، هي أقدر على تعليمه الكلمة، على تعليمه النطق، على تعليمه العبارة، قد تصبر عليه أياما بل شهور لينطق كلمة بابا أو ماما. الأب لا طاقة له على شيء من ذلك ولا قدرة له. ومنها هنا الشارع جعل الحضانة للأم في كل الظروف والأحوال. الحضانة في السن الأولى، وإن كان هناك خلاف في السن نفسه هل تنتهي الحضانة في السابعة أو من عمره أو في التاسعة، الشاهد أو في غير ذلك على حسب أقوال الفقهاء، خلاصة القول أن الحضانة في السن الأولى ليست إلا للمرأة من حيث كونها امرأة، لقدرتها على القيام بهذه المهمة. كيف تعلمه النطق؟ كيف تحميه إن اعتراه ما يصيبه من سوء؟ تحميه. الطفل لو سقط من على كرسي، من على كرسي، قد يكون هناك انفجار في المخ ولا يعلم به أحد، قد يكون هناك إصابة داخلية لا يراها الناظر. رب العباد جبل المرأة على عاطفة عجيبة، إن شعرت بأدنى ألم في ولدها لا يتنام لها عين ولا يهدأ لها بال ولا يستقر لها قرار حتى يذهب عن قلبها هذا الريب، هذا الشك في أي ضرر أصاب وليدها. ابني حبيبي لابد من طبيب، وبعد الطبيب طبيب، وبعد الطبيب طبيب، حتى تطمئن تماما أن الولد لم يعد به سوء، بل لا تفترض عند لحاق السوء به إلا أسوأ السوء. وهذه طبيعة في أمهاتنا وفي كل الأمهات. ابنها يكون رجل 50 عام، لو تأخر عنها في الزيارة ساعة تحرض إخوانه حوله، من حوله، اذهبوا ابحثوا عن أخيكم لعله تاه في الطريق. 50 عاما وعتوه في الطريق، لكنها مشاعر الأم، عواطف الأم، أحاسيس الأم. ومنها هنا راعى الشارع ما فطر عليه المرأة فكلفها بما يتواكب وفطرتها، بما يتلائم وطبيعتها التي جبلت عليها، كلفها بالحضانة حتى تكون هي الأم الراعية في السن الأولى دون الأب. فإذا حدث لا قدر الله خلاف أو شقاق أو انفصال أو طلاق، لا يعطى الأبناء إلا لأمهم. فإن غلبتها حاجتها للرجال فتزوجت، ينزع الأبناء من حضانتها، إلى أين يذهبون؟ إلى أمها. فإن لم تكن أم الأم فأم الأب، فإن لم تكن فخالتهم، فإن لم تكن فعمتهم، فإن لم تكن فأقرب قريبة امرأة، ولا يعطوا للأب قط في السن الأولى، رغم أنه الأب. وقد يكون حنونا، بعض الأباء الحنان فيهم راقي وعالي وكبير، ورغم هذا الشارع من رحمته ولطفه بالأبناء لم يجعل الحضانة إلا لامرأة في السن الأولى، لأنها أقدر على العطاء يقينا من رجل. هذا في أحلك من الرجال كعمر، أسطورة العدل عمر الخطاب، ابنه عاصم فصل عن زوجته وكان عند جدته تربيه، فرآه يوما شاب 4-5 سنين ورآه يلعب في الطريق، فحمله عمر خلفه على دبته وأخذه إلى بيته. فجاءت جدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، ولدي ابني حفيدها وهي حاضنته أخذه عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، رد عليها وليده، رغم أنه ابنه. أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه لعمر، رغم ما لعمر من فضل، رغم ما عند عمر من عدل، رغم ما عند عمر من حكمة، لكن هل طاقة الرجل تقوى على أن ينزل بإمكانياته وملكاته لمستوى الطفل الذي يحبو، الذي لا يقوى على أن يجاري أبيه فيما عنده من علم أو من عقل أو من عطاء، لكنه يجاري أمه وتجاريه أمه. ومنها هنا كان حق للأبناء ذكور وإناث أن يهيأ لهم المحضن، فهيأه الخالق بحسن خلقه لخلقه، هو الذي أحسن كل شيء خلقه.
وبدأ خلق الإنسان من طين. سبحانك لك الحمد. فخلق الأنثى آية من آياته، آية من آياته، لتقوم بهذه المهام التي لا طاقة للرجال عليها البتة. من رحمات الله علينا ولطفه، ولولا هذا الأمر في أمهاتنا ما ربينا تربية صحيحة، ما ربينا على هذا الحنان، على هذا العطف، على هذا العطاء بلا حد. جبلت المرأة على ذلك، هذه الفطر التي جبلت عليها هي التي حملتها أن تتحمل كل تبعات الطفل، كل تبعاته في السن الأولى. فالرجل حمل الطفل في ظهره خفة ووضعه شهوة، والمرأة حملته كرها ووضعته كرها. لو ترك الأمر للكره الواقع عندها أو فكرت في الكره وحده لرفضت أبنائها كما حدث الآن في أمريكا وفي أوروبا. المرأة لما تكره نفسها على الأبناء ما دام الأب لا يرعى ولا ينفق ولا ولا ولا، فكان النتيجة إضراب النساء عن الإنجاب، إضراب. حتى وصلوا للمراحل العجيبة جدا في كثير من البلدان الأوروبية، نسلهم ينتهي، ينقرض. كثير من هذه البلاد تعتمد على الهجرات القادمة من الخارج لتقيم أعمال بلدها، لتقيم نهضة بلدها. ولله در أحد المفكرين الفرنسيين اسمه روس بوكي، وقد هداه الله الإسلام فأسلم، يقول: درست هذه المسألة فعجبت كيف اختار الله تعالى لدينه الخاتم الذي جاء لهداية العالم دين الإسلام، كيف اختار له الله تعالى أمة العرب خاصة دونا عن سائر الأمم؟ قال: بحثت في المسألة فعجبت، اختار الله لدينه الخاتم أمة العرب أمة وهب الله نساءها الخصوبة والحنان، حرمتها كثير من الأمم. قال: فالمرأة عندنا في أوروبا يقبلها الرجل 1000 قبلة ولا إنجاب، والمرأة في بلاد العرب من غير تقبيل وكل عام إنجاب، وكأن الله أذن لهذه الأمة أن يتسع نسلها في الوقت الذي يمحى نسل غيرها، حتى يأتي زمان على البشرية لا يبقى على أرض الله إلا موحد، إلا حامل لهذا الحق داع إليه عامل به. من رحمات الله علينا ولطفه أن تسق لنا هذه المنن، وتبين لنا هذه اللطائف بفتح الله على بعض علمائنا، حتى نتعلم شيئا من أقدار الله فينا وألطافه ونعم الله علينا ومننه. اتصال، تفضل السائل. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته يا فندم.
يا مرحبا.
يا مرحبا بك. عليكم السلام وبركاته يا فندم الشيخ.
اهلا بك.
ربنا يحفظك شيخ مشاوي ويعزك. بالنسبه لستك في موضوع الحضانه، المفتي علي جمعه ايام الحكم البائد عمل يعني كارثة كبيرة، انه نوافق على ان حضانة الطفل تبدأ من لحد 10 سنين ل15 سنة. فالواحد بيطالب ان الناس كلها زي ما نعمل برضو يعني وقفة احتجاجية وقضية وعزم من الافتة ان تتسرع عليه برضو قضية ان هو بدل في حكم ربنا سبحانه وتعالى في ايه، يعني ما مش عارف يعني تمشي ازاي كده.
حاضر،
هو ده اللي يعني ربنا يزيدك علم الشيخ.
طيب، والسؤال في موضوع درسنا، وأقول وبالله التوفيق، هذا القانون الذي وضع قانون جائر ظالم جار على الآباء، جار على الآباء، بل أشعل البيوت نارا. آلاف الأسر الآن، وأنا أطالب المسؤولين في البلد، وإن شاء الله تعالى نرجو الله بعد انتخابات مجلس الشعب أن يعاد صياغة هذا القانون مرة أخرى
مع القوانين التي تصاخ أو يعاد صياغتها. نسأل الله أن يوفق مجلس الشعب الجديد والحكومة الجديدة لإعادة الأمور إلى نصابها. فحضانة الأم ليست حضانة مطلقة للأبد. الأم لها قدرة على تربية الولد حتى سن معينة. وسلوا كل الأمهات إذا شب الشاب ما طاقة الأم عليه. سلوا كل المتزوجين الذين جمع الله بين الزوجين في البيت. الأب نفسه يتقي الله في نفسه ويراجع نفسه. مجرد وجوده في البيت ولو اسما مع الشاب في سن بلوغه أو الفتاة في بدء حيضها، مجرد رؤيته تحد من انفجار الشباب وفساده أيا كان الشاب ذكرا أو أنثى. لولا وجود الأب وخوف الأبناء من الآباء ما كان للأم طاقة على حسن التوجيه والتربية في هذه السن. الأبناء في هذه المرحلة، وكلنا نرى هذا من أبنائنا أبناء المسلمين جميعا، بل كل المشاكل التي تعرض علينا من هذا الباب. الشاب مجرد أن بلغ لا يرى لأمه إلا امرأة ضعيفة تحتاج لشيء من الحنان، لشيء من الخدمة، لشيء من العاطفة. أما أن توجهه خارج البيت، ما طاقتها هي وما خبرتها وما علمها بالواقع خارج البيت، وما إمكانياتها في ذلك، وما إمكانياته في متابعة الولد. لكن الأب وهبه الله كل هذه الملكات. الأم بعد سن معينة لا تقوى على أن تلاحق تطورات الرجل والمرأة، صارت أنثى وعرض. من يحميها خارج البيت؟ تحميها الأم داخل بيتها، داخل حجرتها وهي في حضنها، لكن تحميها في الطرقات، في خروجها ودخولها واحتكاكها بالرجال الأجانب، رجالا كان أنسان. من الذي يملك هذا؟ أما أن ننزع الأب تماما من حياة الأبناء وننحيه جانبا ولا يرى أبناءه إلا بحكم محكمة، بحكم محكمة، وراهم ساعة في الأسبوع، ساعة في الأسبوع، هل هذه تربي رجال؟ هل هذه تنشئ أجيال؟ نحن ندمر شبابنا بهذه القوانين الظالمة، ندمر أبناءنا. كم من أسرة تحولت لنار ولحرب، الأم تحاول أن تجند أبناءها في وقت مكثهم معها حتى تحولوا لخصوم لأبيهم، مقاتلون، يقاتل الآباء، لأن الأم تسقيهم ما تريد وقتها كله ولا يرون من أبيهم إلا ساعة. إن نصح فيها كرهوه، وإن دلل فيها أفسدهم، أفسدهم، لأنهم لا يرون منه إلا إما جانب الدلال وإما جانب الشدة. والشارع جعل المحبة في قلوب الأبناء للآباء برؤيتهم لعطاء الآباء، برؤيتهم لتربية الأبناء، برؤيتهم لحسن توجيههم، لحسن نصحهم، لحسن المناقشة معهم والمحاورة والإقناع. كل هذا لا يتأتى في ساعة، استحالة، استحالة. لذا لزم أن ننوه أن هذا القانون يلزم مراجعته، وإذا كان واضع القانون وضعوه تحت ضغط من الحكومات البائدة فالحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى، الحمد لله الذي صرف عنا هذا البلاء. آن الأوان لنصحح ما وقعنا فيه من خطأ، لنصحح ما وقعنا فيه من خطأ. فالعود للحق فضيلة، والآجال ستنتهي، ولقاء الله لا محالة آتي، وكل من أخطأ سيسأل ما لم يتدارك نفسه بتوبة، وباب التوبة مفتوح ما لم تغرغر النفوس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحكوم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا، وعلى علمائنا، وعلى أئمتنا، وعلى أبنائنا، وعلى رجالنا، وعلى نسائنا. أسأل الله تعالى أن يصلح بيوت المسلمين، وأن يرد المختلفين إلى الحق والرشد. قضية الأبناء قضية خطيرة، وقضية الحضانة أخطر من أخطر القضايا، والمشاكل الآن في المحاكم عليها بالجملة بالجملة. ونحن في الثورة، أثناء الثورة خرجت مظاهرات من الرجال تطالب بالحضانة الأبناء، بحق الحضانة، مظاهرات. الشارع جعل فترة الطلاق فترة معروف بين الرجل والأنثى، لعل ذلك أن يعيد الكرة في أن يراجع الرجل نفسه وتراجع المرأة نفسها، فيعود البيت من جديد، فيعود البيت من جديد. طلق طلقة وانفصل، والأبناء شردة لما يروا بعينيهما أن غضبهما السريع وسوء أدبهما فيما بينهما وقلة احتمالهما كان سببا في يتم الأبناء. انضم لأمهم جاءوا، وإن ضموا لأبيهم ضاعوا. لله در خولة، لله در خولة بنت ثعلبة الصحابية الجليلة المجادلة التي نزل فيها قرآن يتلى، حين طلقها زوجها ظاهرها قال أنت عليك ظهر، تقول يا رسول الله أوس ظاهرني، قال التفريق يا خولة. تقول السيدة عائشة فوقفت تبكي وتقول يا رسول الله، يا رسول الله، الأم التي صحت فطرتها تبكي وتقول يا رسول الله إن لي منه صبية صغارة، إن ضممتهم إلي جاءوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. إن ضمتهم الأم، مهما أعطى الأب للأم الحاضنة سيعطيها مبلغ معين، لو زادت أو تغيرت نفقات الأبناء لن يعطيها أكثر منه، وهذا هو الواقع الموجود. والمحاكم لا تحكم إلا بمبلغ مقطوع، قد ترتفع الأسعار فلا يكفي لواحد لكنه نفق لعشرة، هذا واقع. سيجوع إن عاجلا أو آجلا، في أي ظرف، في أي طارئ، في أي مرض يعتريهم سيجوع، لأنه مشغول عنهم ببيت آخر وبدأ بيتا جديدا. أما وجود الأب مهما حدث من مشاكل هو مطالب أن يضرب في الأرض شرقا وغربا ليوفر لأبناء حاجاتهم ونفقاتهم، وهذا أصل القوامة. لذا كانت النتيجة الحية التي عاينتها خولة، إن ضممتهم إلي جاعوا، مهما كان الظرف ومهما كان العطاء ومهما كان المبلغ في وقت معين، يوما ما سيجوع، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. سيعيش في صراع مع زوجة الأب، ما لم يكرم وهو نادر قليل في الواقع بامرأة حنون تعاملهم معاملة الأبناء. وحتى وإن عاملتهم فامرأة الأب هناك حساسية في التعامل معها، تكافئ فيفرح، لو عاقبت على خطأ لانقلبوا، بخلاف الأم. الأم أم وإن عاقبت. لندرك هذه المعاني، لذا قالت خولة هذه العبارة العجيبة، يا رسول الله إن لي منه صبية صغارة، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فإذا بالنبي تأخذه سنة من الوحي، فتتضرع خولة لربها، تقول سيدة عائشة كأنما تستنطق رب السماء ليحل لها مشكلتها، مشكلة أبنائها، من سيتم، سيشرد، سيضيع. وإذا بالنبي يسر عنه ويقول أبشر يا خولة فقد نزل فيك قرآن يتلى. ثم تلا الآيات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى آخر الآيات. إخوة الإيمان، أقول وبالله التوفيق، رب العباد راعى هذه الحضانة، وللحديث عنها بقية. نظرا لأن الوقت قد انتهى، وقت البرنامج، أكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله تعالى أن يرد المسلمين لدينهم ردا جميلا. اللهم ردنا رجالا ونساء لدينك ردا جميلا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، فرج الكرب عن كل المكروبين، وخاصة إخواننا في سوريا واليمن. اللهم احقن دماءهم ودماء المسلمين، اللهم داوي جرحنا وجرح المسلمين، اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا وفك أسرانا، وعليك بمن آذانا، وارفع الذل والظلم والقهر عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ارزقنا حسن تربيتنا لأبنائنا وبناتنا على النحو الذي يرضيك عنا، أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا مسلمون. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.